إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
من ذا سواك يا إلهي رجاؤه لك أنت لك أنت تخشى كلها الأشياء الشمس والأقمار الشمس والأقمار والأضواء والفلك يا رب الورى والماء والأرض تسجد خشية وسماء والشمس والأقمار والأضواء والفلك يا رب الورى والماء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم، شاكرين لكم حسن المتابعة لهذا البرنامج، والذي عرضنا لكم فيه في الحلقات الماضية أشكال العلاقات التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان، وبينا فيه وصايا الإسلام للمسلم في طريقة تعامله مع أعضاء أسرته وكافة أفراد المجتمع. في هذه الحلقة نود توضيح مسؤولية كل فرد تجاه بيئته كما جاء في تعاليم ديننا الحنيف، فتابعونا مشكورين.
أعزنا المستمعين، أحد أهم أهداف ديننا الإسلامي تربية الإنسان وتقوية إيمانه بالعقائد وتوحيد الخالق عز وجل، وهذا الأمر على درجة كبيرة من الأهمية، حتى أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد خصص جزءا عظيما من فترة الدعوة لهذا الهدف. فالإنسان الذي تربى في أحضان الإسلام وشب عليه بصفته أشرف المخلوقات، ملزما بالتنسيق بين سلوكياته والظواهر الكونية كي لا يضيع حقا من حقوق الكون عليه.
إن رعاية الحقوق في الإسلام لا تقتصر على البشر فقط، فالطبيعة والبيئة أيضا لها حقوق على الإنسان وعلى المسلم رعايتها. ففي نمط الحياة الإسلامي توجد وصايا للإنسان عن كيفية علاقته بالله، وكيفية علاقته بالطبيعة، وكيفية علاقته بالمجتمع الإنساني. بصورة عامة، فالإنسان يقف في مركز مثلث، يكون الله في زاويته العليا وتشكل زاويتاه الأخريان المجتمع الإنساني والطبيعة. في هذا المثلث تربط بين الله والطبيعة والمجتمع الإنساني علاقة الخلق، وفي المقابل تكون علاقتهم به علاقة عبودية.
نعم أعزائنا المستمعين، ما نستنبطه من الآيات والروايات هو أن الطبيعة والبيئة مسخرة للإنسان، وهذا يعني أن الله عز وجل قد خلقها من أجل الإنسان ولكي تخدمه، ولكن هذه العلاقة متقابلة، فإن الثروات الطبيعية والبيئية أمانة الله في أعناق البشرية، وأن المجتمع الإنساني مسؤول أمام الله عن الطبيعة، فإن علاقة الإنسان بالله عز وجل والطبيعة هي علاقة عبودية ومسؤولية، فعندما ينظر الإنسان إلى الطبيعة والبيئة باعتبارها أمانة من قبل الله عز وجل في عنقه، سوف يمتنع عن تخريبها وينتفع منها بقدر حاجته بعيدا عن الإفراط والتفريط. لنرى الآن أعزائنا المستمعين كيف ينظر الإنسان من وجهة نظر الدين الإسلامي إلى البيئة، وما هي طبيعة مسؤوليته تجاهها.
أعزائنا المستمعين، خلق الله سبحانه وتعالى الكون والأرض والعالم وجعلها تحت تصرف الإنسان لكي يمتحنه في تنفيذ أوامر الله، ويرى كيف يتصرف مع هذه الأمانة والنعمة الإلهية، خاصة بعد التعرف على ما يريده الله تعالى منه مقابلها. قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف الآية 7، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تكون النعم الإلهية والإمكانات في خدمة الهدف من خلقها عندما يستفاد منها بشكل صحيح بعيدا عن الإفراط والتفريط. وقد أولت التعاليم الإسلامية أهمية خاصة للبيئة وللذين يسعون لإحيائها أجر عظيم، كمثال على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله، من غرس غرسا كان له أجرا جاريا ما ينتفع به أحد من خلق الرحمن. وعلى العكس، إن لم ينتفع بالطبيعة وثرواتها بشكل مناسب ستلحق بالإنسان نتيجة لذلك أضرار بليغة، ويوم القيامة يكون الإنسان مسؤولا عن النعم التي يقع واجب المحافظة عليها على عاتق الجميع، كما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أن الحياة لا تكون عذبة دون هواء نقي وماء وافر وأرض خصبة.
مستمعين الأكرم، إن القضاء على الثروات الطبيعية وتلويث البيئة يعتبر أحد أكبر مشاكل العصر الحاضر الذي يعرض حياة البشر إلى المخاطر. وبرأي العلماء، إن أغلب الحوادث الطبيعية مثل السيول وتلوث الجو وقلة المياه الجوفية والأضرار التي تلحق بطبقة الأوزون هو بسبب تخريب البيئة وتلويثها. من وجهة النظر الدينية يعتبر الحفاظ على الثروات الطبيعية والبيئية من أهم الأمور الأخلاقية والاقتصادية، وأن نظرة الإسلام باعتباره أتم الأديان وأكملها إلى الطبيعة والبيئة تختلف 180 درجة عن نظرة البشر إليها ورغبتهم باستغلالها واستخراج ثرواتها بشرها. فالإسلام ينظر إليها نظرة احترام وتقديس وإجلال، فالبيئة هي جزء من حياة الإنسان ويجب أن يستفيد منها بشكل صحيح. مستمعين الأكرم، إن الطبيعة وكل ما في السماوات والأرض إنما هي مخلوقات الحكيم العظيم، كما جاء في القرآن الكريم في آيات مختلفة، منها الآية 29 من سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعين الكرام، في نفس الوقت عد الله الثروات الطبيعية والبيئية نعمة عظيمة من نعمه على الإنسان ليستفيد منها، كما جاء في سورة الجاثية الآية 13: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهكذا اعتبر الإنسان خليفته على الأرض ليستغل ليس فقط الثروات الطبيعية بكل دراية، بل حتى ما يستطيع الحصول عليه من السماء. ويحذر القرآن الكريم الإنسان من الفساد في الأرض، كما جاء في سورة الأعراف الآية 85: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. من البديهي مستمعين الكرام أن تخريب الثروات الطبيعية وتلويث البيئة مصداق للفساد في الأرض، والأرض التي هي مصدر الخيرات والبركات كالأم الحنون تعطي كل ما لديها، ولهذا فإن الحفاظ عليها سالمة واجب على الجميع، وهذا ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله عندما وصانا في المحافظة على الأرض لأننا منها نشأنا، وقال أيضا: لا تقطع شجرة إلا لنفع. وفي حديث آخر له صلى الله عليه وآله شبه ري الشجرة بإرواء مؤمن ضامن.
ما زلنا معكم مستمعين الكرام، وبرنامج الإسلام ونمط الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، هكذا يرى الإسلام الإنسان مسؤولا عن حياة الطبيعة، وأن الاستفادة من نعمها يخضع لضوابط وقوانين إلهية. والنعم الإلهية كما تعلمون عبارة عن الغابات والسهول والصحاري والجبال والبحار، وأن تخريبها يقضي على أمن البشر ونشاطهم ويؤدي إلى إصابتهم بالكآبة والحزن واليأس. وهذا ما حل بالإنسان المعاصر بعد غارته على الثروات الطبيعية، في حين أن الطبيعة أحد العوامل الأساسية في التنمية والتطور.
إن مجموعة التعاليم الإسلامية أيها الأحبة إذا ما تم مراعاتها وتطبيقها لا تؤدي إلى التنمية المطلوبة فقط، بل حتى أن تنفيذها يؤدي إلى منافع ومزايا كثيرة للبشر. إن الإسلام عندما يربي إنسانا ومجتمعا مؤمنا وملتزما يوجه فعاليات البشر نحو الاستفادة من النعم الإلهية دون إفراط أو تفريط، وفي نفس الوقت فإن نظرة الإنسان إلى البيئة توضح أن الإنسان بإمكانه من خلال القناعة والاعتدال في استهلاك الثروات الطبيعية أن يواصل فعالياته ويحقق أكبر الإنجازات وأعظم الفوائد للطبيعة وللمجتمع في نفس الوقت.
مستمعنا الأكرم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الإسلام ونمط الحياة.
سوف نكمل هذا الحديث في الحلقة القادمة، فحتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. نستمع معا وبعد الاستعراض في الساعة 12:27 لمنارات ثقافية. سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تقدم لحضرتكم في الساعة 12:51. عند الواحدة تماما قسم الأخبار في 5 دقائق يأتيكم بنشر موجز للأنباء. تستمعون للمحاضرة الإسلامية على مدى 50 دقيقة وتبدأ معكم في الساعة 1:05. عند 2 تماما قسم الأخبار يأتيكم بحصاد الظهيرة في الساعة 2:25 تمثيلية الإذاعة. تقدم لحضرتكم لآلئ ودرر في الساعة 2:47. بعد هذا البرنامج وفي الساعة 3 تماما نشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ تقرأ لحضرتكم في الساعة 3:05. عند 3:14 تلاوة وتبيان. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر الذي يتجدد معكم عبر برنامجكم منارات ثقافية.
وكلنا رجاء أعزائنا الأفاضل بأن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع من خلال مداولاتنا الثقافية والفكرية لهذا الأسبوع حول ظاهرة الصحوة الإسلامية وآفاقها والتأثيرات التي تركها انتصار الثورة الإسلامية في إيران في تأجيج هذه الصحوة ونشر امتداداتها على صعيد المنطقة والعالم.
مستمعينا الكرام، لا يخفى على أحد أثر زعامة الإمام الخميني رضوان الله عليه وانتصار الثورة الإسلامية بقيادته في صحوة المستضعفين عموما ومسلمي العالم خصوصا. فنحن نادرا ما نرى من ترك بفكره ونهضته وفعله مثل هذا الأثر الكبير في التاريخ والعالم بأسره.
ومن خلال تتبع مواقف زعماء الثورات في العالم، نرى أن أيا منهم لم يكن يرقى إلى مستوى الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه في التواصل الصادق مع المستضعفين وسواهم من شرائح المجتمع، فقد فاق رحمه الله غيره في مخاطبة المسلمين وبيان مفاهيم القرآن الكريم.
ومن أهم مؤثرات الإمام الخميني والثورة الإسلامية استثمار الدين في التطور الاجتماعي المنشود، فلقد بادر من خلال الاعتماد على الدين إلى تغيير مفهوم السلطة والهيمنة فوعى المسلمون وأدركوا أن القدرة الحقة هي قدرة الله التي تمكنهم من استيفاء حقوقهم.
ولقد أثبت الإمام للمسلمين والمستضعفين كافة أن السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف والتطلعات المشروعة هو العمل بتوجيهات آخر أديان السماء الذي يخاطب البشرية كلها. فالإسلام كما بيّنه الإمام رحمة الله عليه وأكدته الثورة الإسلامية هو السبيل الوحيد لخلاص البشرية.
مستمعين الكرام، توجهنا بالسؤال إلى خبير البرنامج سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، وسألناه أنه كيف نستلهم ملامح أسلوب الإمام الراحل في التعامل مع قضايا المستضعفين في العالم والهيمنة عليهم من خلال خطاباته ومواقفه العملية. فأجاب سماحة السيد حسن الكشميري قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه تحرك في ظرف يعني تاريخي هو من أشد الظروف تعقيد وصعوبة، باعتبار أن البشرية كانت تعاني هيمنة ظالمة ذات أبعاد سلبية وخطيرة تنقسم بجانبين: الشرقي، الجانب الشرقي الماركسي الملحد، ومن جانب آخر الجانب الغربي المتغطرس واللاهي وبظل القوة والتقنية كما يسموه. ودفع هذان الجانبان البشرية إلى حضيض الانحدار الأخلاقي. الإمام الخميني رضوان الله عليه كان يستشرف الأوضاع ويستقرأ الأمور بدقة. يعني في تاريخنا المعاصر لما نمر بملف العلماء الكبار في العصور الجديدة أو في العصر الجديد، نرى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حلق في هذا المستوى تحليقا عجيبا. أولا استل، يعني اغترف، استل أسلوبه أو أساليبه أو مناهجه من تحرك الأنبياء والأئمة. لما نمر بتاريخ الأنبياء والأئمة نرى الأنبياء يتحركون من أوساط المستضعفين، يتحركون بهموم المستضعفين، يتكلمون بلغة المستضعفين ولغة التعاطف معهم والتظلم لحقوقهم المهدورة. شاهد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بدأ عهد مظلم وملؤه التبعية للغرب واستهداف المستضعفين والطبقة الفقيرة. هذا طبعا كان عام 1953 لما تحركت أمريكا وقادت انقلابا قذرا وأطاحت بحكومة محمد مصدق آنذاك التي كانت توصف بالحكومة الوطنية، وكل ذلك كان من أجل الهيمنة على حقوق المستضعفين وخيرات البلد وكنوز البلد ومواهب البلد، وبالتالي إفساد الشعب وتدمير أخلاقه. ولذلك تحرك الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وسط ذلك الصمت الرهيب وفجر صوته الأول في المدرسة الفيضية بخطاب، كان هذا الخطاب على مجتمع عشرات الآلاف، ومعظم هؤلاء كانوا هم من الفقراء ومن المزارعين ومن العمال، وكانوا يرون على لسانه كل ما يدور في قلوبهم من هموم ومن آمال ومن تخلص من ذلك الوضع الظالم الرهيب ومن ذلك الشاه الذي كان دمية وإنسانا شرطيا يتحرك بأوامر أسياده الأمريكان والصهاينة. ولعل سرا من أسرار نجاح ثورة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو ما أخذه من سيرة الأنبياء والأئمة بالوقوف إلى جانب الضعفاء والبسطاء والمستضعفين المسلوب حقوقهم، وهم القشر الأوسع في الأمة الإسلامية.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحدياً لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية
أعزائنا المستمعين والمستمعات، لقد أعقب انتصار الثورة الإسلامية في إيران تواصل التنظيمات الجماهيرية مع سائر تنظيمات العالم، وهذا ما أثار بطبيعة الحال غضب وردود فعل الكثير من المحافل الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن الشعب الإيراني برجاله ونسائه استمر في تقدير الصحوة الإسلامية وتثمينها معنويا، متجاهلا في ذلك الزوبعة وردود الفعل الحادة تلك، حتى أدركت الشعوب الأخرى مع مرور الزمن وببركة النموذج الذي طرحته الثورة الإسلامية وجوب حضورها في السوح السياسية والاجتماعية واستعادة ما حرمت منه وفقدته من الحقوق المشروعة.
وأما الصورة التي عرضتها الثورة الإسلامية عن المرأة فقد كان لها أثران مهمان. الأول أن المرأة المسلمة غير انفعالية وليست ملزمة بالمكوث في البيت، والثاني الحد من الرؤية السلبية للمرأة المسلمة. وعلى صعيد الوحدة بين الدين والحكومة، نرى أن التيارات الإسلامية حاضرة اليوم بين أهم المجاميع السياسية في العالم، إيمانا منها بالتواصل بين الدين والسياسة وعدم الفصل بينهما، ومرد هذا الإيمان تأثيرات الثورة الإسلامية ونظرية عالميتها، أي تلاحم الدين والسياسة.
مستمعين الأكارم، من المعلوم أن مواجهة الأطروحة العلمانية في الفصل بين الدين والسياسة كانت من بين أهم تأثيرات الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه. حول مدى نجاح الثورة الإسلامية في إبطال هذه الأطروحة وطرح البدائل العملية لها، أدلى المستمع الكريم أبو أحمد من العراق بحديث نسترعي انتباهكم إليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاولت العلمانية فصل الدين عن السياسة، وذلك بهمجيتها وعدم درايتها، لكن مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام الراحل الخميني العظيم رحمة الله عليه فند هذه المزاعم بأدلة ونظريات، وهي مثلا أن الإمام الحسين كانت ثورته سياسية بعيدة ليس دينية فقط، لأنه يعني صار على إسقاط حكومة جائرة، وكذلك النبي الأعظم حينما لأن ديننا سياستنا وسياستنا ديننا، فهذه النظرية نبه الإمام الخميني عليها وتوعت عليها شعوب المنطقة، وإن الرسول الأعظم استعمل سياسة القضاء والسفارة والحوار والمفاوضة، وهذا كله بفضل الله والإسلام وفضل راية الإمام الخميني الخفاقة التي تبقى عالية حتى ظهور الإمام المهدي. والسلام عليكم ورحمة الله. أخوكم أبو أحمد من العراق.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
أيها الكرام، بانتصار الثورة الإسلامية في إيران طرح الإمام الخميني هذه النظرية، نظرية الدمج بين الدين والحكم، باعتبارها الظاهرة الأولى والأكبر للتلاحم بين الدين ونظام الحكم ووحدة الاثنين، إيمانا منه بأن إرادة المستضعفين ستفضي بهذا التلاحم إلى زعامة العالم كله.
ليس من الصعب بطبيعة الحال إدراك مدى أهمية الدين والسياسة في مفهوم الثورة الإسلامية، فانبثاق مقولة الأمة الإسلامية القادرة على توحيد المسلمين بغض النظر عن الفوارق الوطنية والحواجز القومية والسياسية المختلفة هو من قيم الثورة الإسلامية وشعاراتها. وإلى جانب ذلك، فإن تأكيد الثورة الإسلامية على لزوم اتباع القرآن الكريم والأحكام الإسلامية لا يدع شكاً في أن ما ترنو إليه هذه الثورة هو تحكيم مبادئ الإسلام وأصوله في العالم.
ولقد أدى تلاحم الدين مع السياسة الإسلامية والمستمد من الثورة الإسلامية بالحكومة الأمريكية لأن ترى في الإسلام عاملاً لتهديد العالم، وفي الثورة الإسلامية الخطر الأساس لمصالحها، ولذلك فقد حاولت في النهاية مناصرة أعداء الحركات الإسلامية والسياسية في العالم.
أعزائنا الأفاضل، حول الأساليب التي اتبعتها القوى الكبرى من أجل احتواء الثورة الإسلامية وامتداداتها وخاصة على نطاق نشر الصحوة الإسلامية في العالم، حدثنا ضيفنا على الهاتف فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة قائلا:
في الواقع يعني هذا الذي أقوله هو ما موجود على أرض الواقع، أن الإمام الخميني لما تحرك لم تأخذ قوى الاستكبار سواء الشرقية أو الغربية، لم تأخذ موقفه بمأخذ الجين، لأنهم كانوا قد ثقفوا الشعوب على أن المعمم خرافة والعمامة هي هراء، لكن الإمام الخميني ضرب لهم مثلا لن ينسوه طوالا التاريخ القائم لهم. فحينما فجر الثورة وصعد فيها حتى تحققت آماله وأطاح بتلك القوة الضاربة، في الواقع أحدث انعطافا عند قوى الاستكبار، فبدأوا يؤلفون أجهزة، يصنعون أجهزة فيها من الخبراء وغير الخبراء لاحتواء الثورة الإسلامية. أنا أتخطى كلمة لهذا المنافق الكبير هنري كيسنجر الذي كان مستشار لرئيس أمريكا طوال 8 سنوات، كان يقول: والآن حكم الإمام وما قال الإمام، قال آية الله، أنا سمعته بنفسي، قال آية الله خميني حكم وأسقط الشاه، وكأنه يريد أن يقول بأن القضية أفلتت من أيدينا أو من حساباتنا. لكنه ماذا قال؟ عقب قائلا: والآن لننظر هل يستطيع الإمساك بالحكم. هذه كلمة فيها روائح كريهة، هذه كلمة تدل على أنهم سيعملون على إسقاط هذا الحكم، وفعلا حركوا الفتن في بلوشستان، في خوزستان، في كردستان، في شمال إيران، ولم تجدي وفشلت، فانعطفوا جميعا لتقوية صدام حسين، ووقف معهم أقزامهم في المنطقة، وصرفوا عليه الأموال من أجل أن لا تستمر هذه الصحوة فتؤثر على الشعوب الإسلامية في العالم الإسلامي، بل حتى غير العالم الإسلامي. أنا شاهدت مظاهرة كانت في تايلاند، هؤلاء بوذيين لكن كانوا يحملون صورة الإمام الخميني باعتبار أصبح رمز نصير للمستضعفين، ورمز تؤخذ من مناهجه، مناهج وشعارات كانت تنفعهم. لذلك أعتقد أن الضربة التي وجهها الإمام الخميني للطواغيت ولهؤلاء كبار المستكبرين وطواغيتهم كانت ضربة قاسية لن ينسوها، وإلى اليوم هم يدرسون كيفية احتواء هذه الصحوة. ولكن أقول لهم بأن الأمر أفلت من أيديكم، وأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الحاكمة اليوم على عقول البشر.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. منارات ثقافية.
مستمعينا مستمعاتنا، من خصائص الثورة الإسلامية في إيران وقيمها أنها ثورة شعبية، ما يعني قدرة الإسلام على تعبئة جماهير الشعب. فلقد بادرت الثورة الإسلامية لطرح فكرة العمل الشعبي وتجنيد الجماهير وتقديم ذلك هدية ثمينة لتجارب الدعوة الإسلامية في دنيا الإسلام. فقد دفعت فكرة العمل الشعبي الحركات الإسلامية للدعوة إلى الوحدة المذهبية، مما زاد في ابتعاد الحركات الإسلامية السياسية عن الاختلاف والتفرقة وفي تعزيزها بتنظيمات تتميز بمزيد من القوة والإمكانات والدعم والصمود.
وما قدمته الثورة الإسلامية للعالم وجوب اعتماد رأي الشعب في شرعية النظام السياسي، ومن هذا المنطلق أيها الإخوة والأخوات بالذات اعتمد الاستفتاء العام لشرعية مبدأ الثورة الإسلامية هذه. فهذا الاستفتاء لم يكن عملا شجاعا فحسب، بل فكرة فاقت الديمقراطية الغربية.
ولقد عزمت الثورة الإسلامية منذ بدء تفجرها على إقامة نظام عالمي مبني على الدين، وإنها من أجل ذلك تبنت استراتيجيتين اثنتين: الأولى انتهاج برنامج لمواجهة العولمة مرحليا بمفهومها الغربي، والثانية تطبيق برنامج طويل الأمد لإضعاف العولمة الغربية، وذلك من خلال عرض وجه مشرف للإسلام وترغيب العالم في الحكومة الإسلامية، وهو أي دور الثورة الإسلامية في مواجهة ظاهرة العولمة في جميع مجالاتها، ما حدثنا عنه المستمع الكريم أبو أحمد من الجمهورية الإسلامية في إيران في قوله، نستمع إليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. العولمة الحقيقة هي كانت فكرة أساسية للدول الغربية في إفهام الدول المتخلفة أو دول الشرق الأوسط بالخصوص الإسلامية أنهم ليسوا قادرين على أن يديروا حياتهم وأمورهم ودولهم بدون الاستفادة من الغرب واللجوء إلى الغرب. وكانت هذه الفكرة برزت تقريبا أواسط القرن العشرين الخمسينات من، ولما نمت على شكل اقتناع بعض المثقفين ومنهم علماءهم الإسلاميين، اقتناعهم بأن هذه الفكرة هي سائدة والصحيحة، وأن الغرب هو اللي قادر على التطور وليس الشرقيين أو الإسلاميين، لا يستطيعون أن يتطوروا ويبنوا بلدانهم. ولكن بدأت المسألة هنا تصطدم بأمور أنه الفكرة الإسلامية الأصيلة التي يحملها علماء مجاهدون كالإمام الخميني وأمثاله يستطيعون أن يردوا على هذه الشبهات ويقنعوا الأمة أن الأمة بذاتها وبقدراتها وبفكرها الوقاد تستطيع أن تقيم دولة عالمية تقابل هذا الادعاء اللي هم كانوا يعتقدون به. فجاء الإمام في فكرته واستطاع في ذلك الوقت مع مواجهته للدولة العلمانية في إيران على رأسها الشاه، استطاع أن يبني فد شريحة مثقفة إسلامية قادرة أن تنهض بهذا هذه المهمة الخطرة، وقد ضحوا وأعطوا شهداء كثيرة إلى أن جاء دور الانتصار في أيام الثورة الإسلامية الأولى. عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران استطاع الإمام أكثر قوة أن يبرز للعالم ويعطي نموذج كامل ودقيق وصادق بأنه الدين الإسلامي مقابل هذه الفكرة والعولمة التي جاءوا بها وهي أصلها من علمانية، والعلمانية يعني أن تحكم بدون دين، ولكن الإمام أثبت لهم أن الدين هو قادر على أن يدير الشعوب وهو نظام كامل وشامل للحياة، وأنه يملك كل المؤهلات إلى أن يرتقي بالتطور ولا يكون الدين كعقبة في تقدم الشعوب. أخوكم أبو أحمد من طهران.
مستمعين مستمعينا الأطائب، هكذا فقد أفرزت صلة الثورة الإسلامية وتعاطيها مع الصحوة الإسلامية أمورا كثيرة، منها أن الثورة الإسلامية كان لها بالرغم من قدم الصحوة الإسلامية دورها المصيري في تطوير هذه الصحوة وترسيخها، كما جسدت الثورة الإسلامية في إيران المساعي المبذولة على طريق تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين شعوب العالم، وزادت كذلك من ردود فعل المسلمين إزاء الغرب والتغرب.
فلقد أضحى نيل إيران لاستقلالها السياسي والاقتصادي والثقافي والعسكري نموذجا تقتدي به سائر الدول، بما في ذلك دول الشرق الأوسط التي يطلق أبناؤها في حربهم ضد الغزاة والمعتدين ذات الشعارات الإيرانية الموت لأمريكا والتوكل عليه جل وعلا في دعوتهم للثورة الإسلامية، وهو ما يقلق الاستكبار ويخشاه من تحقق انتصار واحد أو أكثر مثل انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، موضوعنا القادم ضمن حلقات برنامجكم منارات ثقافية سيدور حول أطروحة الحوار بين الحضارات والموقف الإسلامي منها وما لها وما عليها على صعيد تعامل الأطروحة الإسلامية معها بإذن الله.
وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل لخبير البرنامج سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي، كان معنا من مدينة قم المقدسة، وأيضا شكرنا الجزيل للمستمع أبو أحمد من العراق، وأيضا الأخ أبو أحمد من الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من سنن النبي الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله الطاهرين. ونحن نقف على سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، معزين أنفسنا والعالم الإسلامي بذكرى رحيل حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث فقدت البشرية فيها المبعوث رحمة للعالمين. نتابع مع سنن النبي الأكرم بعد قليل. مستمعين الكرام، قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، السنة النبوية الشريفة اعتبرها القرآن الكريم ثاني مصدر للتشريع الرباني تاليا للقرآن، باعتبار النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مفسرا للذكر الحكيم وأسوة حسنة يقتدى بها، وعلى الناس أن يأخذوا بأوامره وينتهوا عن نواهيه. ولكن السنة النبوية وللأسف لقيت بعد عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وضعا سيئا، حيث منع تدوين حديث الرسول حتى حرق أيضا ما دونه البعض بحجة الحرص على القرآن الكريم، وبحجة أن تدوين السنة والاهتمام بها سيؤدي بالتدريج إلى الغفلة عن القرآن أو إلى ضياعه من حيث التباسه بالحديث. ولكن أهل البيت وأتباعهم وكثيرا من المسلمين قد تعاملوا مع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التعامل اللائق بها من الاحترام والتقديس، مستلهمين ذلك من القرآن الكريم، ومن هنا أخذوا يتداولونها حفظا وتحديثا وتدوينا وتطبيقا بالرغم من الحظر الرسمي للتدوين. أيها الإخوة والأخوات، أول من بادر إلى تدوين السنة واعتنى بها أشد الاعتناء هو ربيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث قال: وقد كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم وكل ليلة، أدور معه حيثما دار، وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، وكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكت وفنيت مسائل ابتدأني، فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية من القرآن الكريم إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي، وعلمني تأويلها وتفسيرها، وما ترك شيئا علمه الله تعالى من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون منزلا على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته فلم أنس حرفا واحدا. إذن أيها الإخوة والأخوات، هذا هو دور الإمام علي عليه السلام وأهل بيته من السنة الشريفة. أما الموقف الحكومي الرسمي آنذاك، أي بعد رحلة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فقد استمر على حظر تدوين السنة ما لا يقل عن قرن واحد، حيث ترك آثارا سلبية وأدى إلى ضياع كثير منها، وفتح الباب أمام تسرب الإسرائيليات إلى مصادر الثقافة عند المسلمين. ولكن أهل البيت عليهم السلام قد وقفوا أمام هذه التيارات الجارفة بكل حزم، واستطاعوا أن يحفظوا السنة الشريفة من الضياع عند المؤمنين من خلال توجيهاتهم وحسب ما تقتضيه إمامتهم وخلافتهم الشرعية، فإن أولى مهام الإمام والخليفة المنصوص هو حفظ الشريعة ونصوصها من الضياع. ومن هنا لزم على الباحث عن السنة النبوية الرجوع إلى مصادر السنة عند أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم والمخلصين، فإنهم أدرى بما في البيت. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
يلي أقرب لي مني
قلت ركته ما تركني يلي أقرب لي مني
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. عيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب أنكري إحسانا وذكرني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد